يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الوفاء بالنذر. وقوله تعالى: يوفون بالنذر. وقال: حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا فليح بن سليمان قال: حدثنا سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أولم ينهوا عن النذر؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. وقال: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا سفيان عن منصور قال: أخبرنا عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئا، ولكنه يستخرج به من البخيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب الوفاء بالنذر. قول الله عز وجل: يوفون بالنذر. أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة في كتاب الأيمان والنذور، وهي قوله: باب الوفاء بالنذر. وهو أن المسلم عندما ينذر طاعة فإنه يفي بها، والوفاء بالنذر إنما هو بالطاعات التي هي بر وطاعة لله عز وجل، فإنه إذا التزم شيئا من الطاعات بنذر فإنه يفي بنذره ويقوم بالوفاء بالنذر. والله تعالى مدح الذين يوفون بالنذر وأثنى عليهم، مدح الذين يوفون بالنذر وأثنى عليهم في أول سورة الإنسان: يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شره مستطيرا. فمدحهم الله عز وجل على الوفاء، فدل على أن النذر إذا وقع أو إذا حصل وهو طاعة فإنه يجب الوفاء به ويتعين الوفاء به، ولا يفوق الإنسان أن يتخلى عن الوفاء به لأنه ألزم نفسه بهذه الطاعة، فعليه أن يأتي بها، عليه أن يأتي بها. لكن لا ينبغي للإنسان أن ينذر وأن يكون إحسانه وبره وطاعته مرهونة بشيء ومرتبطة بشيء، وإنما الإنسان يأتي بالطاعات ابتداء، يأتي بالطاعات ابتداء دون أن يعلقها بحصول شيء، فتكون طاعاته التي يفعلها تأتي عن طريق النذر، إن حصل له كذا فعل كذا ولله عليه كذا، إن حصل له كذا وكذا شفى الله مريضه تصدقت بكذا، إن رد الله غائبي تصدقت بكذا وما إلى ذلك، وإنما يقدم على الطاعات ابتداء دون أن يعلقها بشيء، دون أن يعلقها بشيء ودون أن يربطها بشيء. وقد جاء النهي عن النذر، وقد جاء النهي عن النذر، وجاء الوفاء به إذا كان طاعة وقد حصل، إذا حصل النذر وهو طاعة فيجب الوفاء به. فمن العلماء من قال إن هذا النهي إنما هو للتحريم، ومنهم من قال إنه للكراهة، إنه للكراهة، ولهذا فإنه إذا وقع يوفى به. وفي الأصل الأولى ألا يكون الإنسان يقدم على النذر، لأن عبادته أو أن تبرره وطاعته يكون مرهون بشيء معلق بشيء، إن حصل كذا فعل كذا وإن لم يحصل فإنه لا يفعل. فالإنسان يقدم على الطاعة ابتداء دون أن يعلقها بشيء. والنذر نذران: نذر إنجاز ونذر تعليق. ويقال له نظر لجاج، وهو أن الإنسان قد ينظر معلقا بشيء، وقد يكون يجري بينه وبين إنسان كلام فيقول علي كذا أن يحصل كذا وكذا وأن أفعل كذا وكذا، فنظر الإنجاز لا بأس به، وهو الذي يفعله الإنسان ابتداء وبدون تعليق شكرا لله عز وجل على نعمة حصلت له. إنسان حصله السلامة من مصيبة ومن بلاء حصل له ثم خلصه الله منه ونجاه الله منه، فبذل مالا صدقة شكرا لله عز وجل على ما وفقه له من السلامة من هذا الشر، هذا النذر لا بأس به وليس منهيا عنه، لأن الإنسان فعله ابتداء شكرا لله عز وجل على قدر حصل، ما علقه، ما قال إن حصل كذا تصدقت بكذا، وإنما حصل له خير، حصل له سلامة من شر، فشكر الله عز وجل على هذه النعمة بأن قال لله علي أن أخرج بشيء بكذا من مالي، شكرا لله عز وجل على هذه النعمة التي حصلت له، التي حصلت بالفعل، ما هو تعليق، لأن هذا ما ربط نفسه بشيء قد يحصل له شيء من التأثر في المستقبل عند إخراج المال، هذا جاد نفسه بالمال ابتداء، وهذا لا محذور فيه ولا لا سبيل، لأن كل إنسان يعطي أو يخرج من ماله بشيء، شيء من ماله للفقراء والمساكين شكرا لله عز وجل على ما حصلت له لا لك بها، والذي حصل من تعليم المال في الحديث الذي مضى هو من هذا القبيل، قال إن من توبتي أن أنخلع عن المال، إن من توبتي أن أنخلع عن المال، يعني توبة الله عز وجل عليه وكونه سلمه ما حصل له ما حصل له ما حصل وتاب الله عليه وأنزل توبته في قرآن يتلى، قال إن من توبتي أن أنخلع عن المال، فإذا هذا تصدق وإحسان شكرا لله عز وجل على ما حصل من النعم، هذا نذر منجز ليس معلق، هذا لا بأس به وليس بمنهي عنه، وإنما المنهي عنه هو التعليق، لأن الإنسان ما جادت نفسه ابتداء وإنما ربط نفسه بحصول الشيء، ثم إذا حصل الشيء قد يتأثر وقد لا تسمح نفسه وتطيب نفسه ثم ينفقه وكاره، هذا الذي نذره وعلقه عندما يأتي الوقوع يبحث عن الخلاص من هذا الذي ربط نفسه به، وإذا أنفق ينفقه وكاره، يستثقل التنفيذ ولهذا جاء في الحديث عن عمر بن عفان عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج منه البخيل، لا يرد شيئا من قدر الله عز وجل، إن شفى الله مريضا فتصدقت بكذا، كل إنسان ينذر لا يغير ولا يبدل وإنما ما قدره الله كائن، ما قدره الله كائن سواء نذر أو لم ينذر، ولكن النذر يستخرج به من البخيل، البخيل الذي ما تسمح نفسه بإخراج المال ابتداء يربط نفسه بشيء ويجب عليه أن يفي بما ربط نفسه به وهو النذر، ما ربط به وهو النذر.
قال أولم ينهوا عن النذر، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر وإنما يستخرج به من البخيل.
قال أولم ينهوا عن النذر، أولم ينهوا عن النذر، يعني هذا إشارة إلى ما حصل من النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، قال إنه لا يقدم ولا يؤخر، يعني النذر لا يقدم ولا يؤخر، الذي قدره الله تعالى كان نذر أو لم ينذر، إذا نذر إن شفى الله مريضه أن يفعل كذا، هذا النذر ليس هو الذي يأتي بالشفاء، وليس هو الذي يقدم ويؤخر، وإنما المقدر من في قضاء الله وقدره وكتابته هذا كائن لا محالة. ولكن النذر يستخرج من البخيل، ولكن النذر يحصل ويقع من بعض الناس يستخرج به من البخيل. البخيل الذي لا تسمح نفسه بالإنفاق وإخراج المال لنفع الفقراء والمساكين يمكن النذر يجعله يقدم على أن يعلق إحسانه وتصدقه بعمل يحصل وبأمر يحصل فيستخرج به من البخيل وهو كاره، فيستخرج من البخيل وهو كاره. وإنما نهي عنه، إنما نهي عن النذر لأنه ليس فيه مبادرة إلى الخير وليس فيه إقدام على فعل الطاعة ابتداء، وإنما هو إحسان مربوط بشيء ثم إذا حصل هذا الذي ربط به فإنه لا تسمح نفسه بإخراج هذا المال. ولكن البخيل هكذا شأنه يجعل الله عز وجل أسبابا وهي النذر يستخرج بها من البخيل أو يستخرج بها من البخيل. أولم ينهوا عن النذر إن القائم النذر لا يقدم ولا يؤخر وإنما يستخرج به من البخيل، وإنما يستخرج به من البخيل.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم على النذر وقال إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل.
والحديث الثاني هو قريب من وقوله قول نهى رضي الله عنه عن النذر قال إن النذر لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. النذر لا يرد شيئا من قبل الله ما قدره الله كائن نذر ولم ينذر، وإنما يحصل النذر من بخيل قد يكون من بخيل لا يجود بالمال ولكنه يربط نفسه بالنذر فيكون النذر سببا في إخراج المال منه وهو بخيل لا يفعل الخير ابتداء ولكنه ينذره معلقا وإذا وجد التعليق ووقع ما نذر عليه تعين عليه الوفاء وجب عليه الوفاء ما دام النذر طاعة فإنه يفي به ويجب عليه أن يفي به. وهذا الوفاء الذي يفي به قد لا تسمح نفسه به ولكنه ألزم نفسه وتعين عليه الوفاء بما التزم فشأنه أنه لا يقدم ولا يؤخر ولا يرد من قدر الله شيئا، ولكن البخيل الذي لا يجود بالمال يجعل الله عز وجل إخراج يجعل الله عز وجل إخراج المال منه سببا وهو أن يربط نفسه بنذر فيقع ما نذره فيقدم على إخراج ما التزمه، وقد يكون إخراجه فيما يخرجه وهو كاره لأنه غير مرتاح إلى إخراجه ولم يكن أوقعه ابتداء وفعله ابتداء تقربا إلى الله سبحانه وتعالى.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له فيستخرج الله به من البخيل فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل.
ثم أرد أبو خالد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه الحديث إسناده عن أبي اليمان
قال أخبرنا شعيب
قال أبو اليمان هذا الحكم بن نافع مشهور بكنيته وأحيانا يقرن البخاري بين الاسم والكنية يقرن البخاري رحمه الله بين الاسم والكنية معا وأحيانا يأتي بالاسم وحده الحكمة النافع وأحيانا يأتي بالكنية وحدها كما هنا حدثنا أبو اليمان. الأحوال ثلاثة للبخاري أحيانا يأتي بالكنية وحدها كما هنا أبو اليمان وأحيانا يأتي بالاسم وحده يقول حسن الحكم بن نافع، وأحيانا يقول حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، فيجمع بين الاسم والكنية، فيجمع بين الاسم والكنية. ثم عن سعيد وهو بن حمدة عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان، وأبو الزناد هذا قيل إنه لقب اشتهر به وهو عبد الله بن ذكوان، والأعرج لقب لعبد الرحمن بن هرمز، لقب اشتهر به عبد الرحمن بن هرمز، وأحيانا يأتي عبد الرحمن بن هرمز باسمه وأحيانا يأتي بلقبه وهو الأعرج. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال إن
قال لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له.
لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدر له. لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدر له، يعني الذي قدره الله تعالى كائن، نذر الإنسان أو لم ينذر، فهو إذا نذر لا يحصل له شيء غير مقدر، لا يحصل له شيء لم يقدره الله له. إذا قال شفى الله مريضي فصدقته من كذا، هذا النذر ليس هو الذي يكون سببا في شفاء المريض، بل ما قدره الله من شفاء المريض وعدم شفاءه هذا هو الذي يقع. ما شاء الله كان وما لم يكن، ما شاءه الله كان وما لم يشاءه لم يكن. فالنذر لا يأتي من آدم بشيء لم يكن قدر له، ولكن النذر يلقيه إلى القدر. الله عز وجل يكون قدر أن شخصا يتصدق بكذا، لكن هذا التصدق ما كان يفعله ابتداء، وإنما جعل له سببه النذر، ولكن النذر يلقيه إلى القدر، ولكن النذر يلقيه إلى القدر، يعني هو كون الله قدر أنه يخرج مال، يخرج مال جعل له سببه أنه ينذر، فكان النذر سببا في وقوع ما قدره الله وقضاه، سببا في وقوعه، وهو الإخراج، إخراج المال، إخراج المال من الشحيح البخيل الذي لا يجد المال، يكون لك سبب يؤدي إلى الإخراج، وهو أن ينذر ثم يقع ما نذر ويحصل ما نذر. والنذر هذا ليس وما وقع ليس النذر هو الذي أثابه، بل الله تعالى قدر وقوع هذا الشيء نذر أو لم ينذر، ولكن النذر كان سببا في إخراج المال من البخيل، سببا في إخراجه وألقاه إلى القدر، وهو أن الله تعالى قدر عليه أن يخرج من المال، لكن هذا المال قدر أنه يخرجه بسبب يفعله وهو أن ينذر، وهو أن ينذر. فالنذر لا يأتي بشيء لم يكن قد قدر، يعني الشفاء الذي نذر الإنسان للإنفاق عند حصوله ليس النذر هو الذي يأتي بالشفاء، وإنما ما شاء الله كان وما لم يشاء، ولكن النذر كان سببا في خروج المال من البخيل. وهذا قال ولكن النذر يلقيه يعني من هذا يلقيه النذر إلى القدر، وهو أنه يتصدق بالمال قدر الله أن يتصدق بالمال، لكن هذا التقدير يتصدق بالمال جعل الله له سبب وهو النذر، جعل الله له سبب وهو النذر، فقدر أن يتصدق وقدر أن ينذر، فوجد النذر وكان سببا في خروج المال من البخيل.
فيستخرج الله به من البخيل
يعني بكونه ينذر أن يتصدق إن حصل كذا، فالقدر لا يقدم ولا فالنذر لا يقدم ولا يؤخر، ولا يأتي بشيء لم يقدر، ولا وإنما يلقي ابن آدم إلى القدر، وهو أنه يتصدق المال وجعل الله تعالى له سببا، فهو يستخرج به من البخيل. النذر سبب
في استخراج المال من البصير الذي لا يجوز بالمال ولا تسمح نفسه بالمال، يربط نفسه من شيء ويعلق أمرا ويعلق الإنفاق على أمر أو الطاعة على أمر من الأمور، فيقع هذا الأمر ويتعين به هذا النذر ويكون البخيل استخرج بالنذر استخرج منه بالنذر ما لم يكن يحصل منه بدون ذلك.
فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل.
فيؤتي يعني البخيل عليه على النذر ما لم يكن يؤتيه من قبل ولم ينذر، يعني يؤتي البخيل على النذر لكونه التزم ان يخرج كذا ان حصل كذا، فيؤتي عليه يعني على النذر ما لم يكن يأتيه من قبل، يعني لا لم يكن هناك نذر ما اتجهت نفسه الى الاخراج، ولكنه حصل منه النذر فتعين عليه الوفاء فاستخرج به من البخيل، فيؤتي الله فيؤتيه
فيؤتي
عليه من البخيل
ما لم يكن يؤتي عليه من قبل.
فيؤتي أي البخيل على النذر يعني ما لم يكن يؤتيه من قبل يعني من المال، يؤتي من المال بسبب النذر ما لم يكن يؤتيه لو لم يحصل نذر، ما لم يكن يؤتيه لو لم يحصل نذر، وإنما النذر هو الذي جره وهو الذي ألزمه لما ألزم نفسه، فانتهى أمره إلى أن أخرج المال بسبب النذر، فهو يؤتي عليه يعني البخيل يؤتي على النذر ما لم يؤتيه من قبل.
باب إثم من لا يأتي بالنذر. وقال حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة قال حدثني أبو جمرة قال حدثنا زهدم بن مطرن قال سمعت عمران بن حصين قال أنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري ذكر ثنتين أو ثلاثا بعد قرنه ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون ويقولون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم مسلما. باب إثم من لا يأتي بالنذر.
باب إثم من لا يأتي بالنذر. لما ذكر في الترجمة السابقة الوفاء بالنذر وأن الله تعالى مدح أهله وساق الأحاديث التي ليس فيها ذكر وفاء بالنذر، ليس فيها ذكر أمر بالوفاء بالنذر، ولكن فيها ذكر الواقع وهو أن البخيل يحصل منه بالنذر وقد ألزم بأن يفي بنذره استخرج منه ما لم يكن يحصل منه بدون النذر، ففيه استخراج وفيه تعين، ففيه الإشارة إلى الوفاء بالنذر وأن الإنسان إذا ألزمه بنته بشيء يفي به، والبخيل يستخرج منه وهو كاره، وإذا فيتعين الوفاء بالنذر سواء كانت نفسه راغدة أو كارهة، لأن هذا أمر تعين عليه فيجب عليه، لكن لا يجوز له أن يكون في نفسه شيء في إخراج الطاعة، وإنما عليه أن تطيب نفسه، لكن قد لا تطيب بعض الناس كالبخلاء الذين المال عندهم قيمة كبيرة فهو يحرص على جمعه ولا على إخراجه، وإذا خرج منه بأمر لا يحبه ولا يريده هو النذر مثلا فإنه يخرجه ونفسه لا تطيب بذلك فيتعين عليه الوفاء، ولكنه إذا لم يكن طابت نفسه لا يستفيد كما يستفيد الذي طابت نفسه بالوفاء، والذي أقدم على الوفاء بارتياح واطمئنان فإنه محمود ومأجور على ذلك، وأما من أنفق وهو كاره ووفى بالنذر وهو كاره فهذا على خطر أن لا ينفعه ذلك الذي قام في بذله وإعطائه، لأنه مستثقل لهذا الإفراج وكاره لهذا الإفراج. قد أورد البخاري رحمه الله بعد باب الوفاء بالنذر باب إثم من لا يفي بالنذر، فالذي يفي بالنذر محمود والذي لا يفي به مذموم، والذي لا يفي به مذموم. قد أورد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة حديث عمرو بن الخطيب، وقد مر مرارا وتكرارا قريبا مرة في مسألة العهود في هذا الكتاب اللي هو كتاب الأمان والنذور، وهنا أورده من أجل صفات من يأتي بعد القرون المفضلة، وأن فيهم صفة ذميمة، وأن منها أنهم ينذرون ولا يفون، ينذرون ولا يفون، فهم مذمومون، وهم مذمومون عاثمون. قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرن هم الذين يلونهم. قال عمران: لأجل أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم قال: يأتي بعدهم أناس وأقوام ينذرون ولا يفون،
ويخونون
ولا يؤتمنون، ويظهر فيه
ويشهدون ولا يكتسبون،
ويشهدون ويكتسبون ويظهر فيه المسكنة. صفات ذميمة، وأول هذه الصفات هي المتعلقة بالترجمة، أو هي الشاهد للترجمة، وهي أنهم ينذرون ولا يفون، فإذا هم مذمومون وآثمون.
باب النذر في الطاعة. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. وقال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا مالك عن طلحة عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي.
ثم أرد البخاري رحمه الله أن يسجل وهي باب النذر في الطاعة. النذر في الطاعة،
نعم،
باب النذر في الطاعة، يعني أن النذر إذا وقع فإنه لا يجوز أن يكون إلا في طاعة، لا يكون في معصية، يعني بيان أن النذر محله تكون الطاعة إذا أريد الإتيان به، مع أنه مكروه الإتيان به، منهي عنه، ولكنه إذا وجد فليكن في طاعة، ما يكون في معصية. هذا بيان لمحل النذر، وهي الطاعات لا المعاصي. النذر يكون في الطاعات لا يكون في المعاصي. ثم أرد البخاري رحمه الله الآية في البقرة: إن أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ومعلوم أن الشيء الذي يراه الله عز وجل والذي يأمر به والذي يثيب عليه والذي ينفع عنده هو ما كان طاعة، أما ما كان معصية فهو حرام ولا يجوز وفاؤه. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. هذا في بيان النذر يكون في الطاعة لا يكون في معصية. من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهذا فيه أمر بالوفاء بالنذر، لأن قوله فليطعه أمر بالوفاء. من نذر أن يطيع الله فليطعه، يعني يطيعه فيما نذر من الطاعات، ففيه أمر بالوفاء في النذر. من نذر أن يطيع الله فليطعه، النذر محله الطاعة، ويجب على الإنسان أن يفي بما نذر من الطاعات، ولا يجوز النذر أن يكون في المعاصي، وإن نذر المعصية فلا يجوز له أن يفي بها، فلا يجوز له أن يفي بها. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي.
باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم. وقال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال أوف بنذرك.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه باب إذا حلف أن يكون الإنسان في الجاهلية ثم أسلم ثم أسلم صالحين يبدي بنذره ويبقى على نذره أو أن له حكم آخر. قد أورد البخاري رحمه الله في حديث في ذلك حديث عمر في قصة أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له أوفي بنذرك أوفي بنذرك. ومقصود بالجاهلية كان في حال الشرك يعني في جاهليته يعني أن عمر رضي الله عنه في جاهليته نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام أي أنه نذر وهو مشرك أن يعتكف ثم أسلم فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له مثل أوف بنذرك. معلوم أن الكافر إذا عمل أي عمل وأي طاعة في حال كفره فإنه لا ينفعه ولا عبره بأي عمل يقوم به. وما قال الله عز وجل قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكذلك في قصة ابن جدعان في حديث عائشة أن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان وأنه كان يقرأ الضيف وكان يقرأ كذا أن كذا فهل ذلك نافعه؟ قال لا فإنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالأعمال والطاعات إنما تنفع مع الإيمان وأما بدون الإيمان فهي هباء منثور لا قيمة لها لا عبرة لها ولا قيمة لها ولا فائدة من ورائها في الإنسان في الآخرة. قد يحصل له شيء من الدنيا لكن لا نصيب له في الآخرة. أما كونه ينفع عند الله ويقرب عند الله لا إن الله لا يخلو يشرك به. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالإنسان إذا نذر في الشرك شيئا من الطاعات طبعا النذر حصل في حال إشراك بالله عز وجل وقبل إسلام فلو فعله في حال كفره ما نفع. هذا الذي نذره لو فعله في حال كفره ما نفعه. لكنه إذا أسلم وأراد أن يأتي بهذه الطاعة التي نذرها في الجاهلية عقد العزم في الإسلام على أن يأتي بها لأنه في حال إسلامه ينفعه ما نذر وقبل ذلك لا ينفعه الإسلام بالطاعة نذرها أو لم ينذرها. فجاء يستفسر فصلى فأتاه بأن يوفي بنذره لأن الرغبة وجدت منه كانت رغبة موجودة في الجاهلية ثم جاء وهو راغب في الإسلام فأمر بأن يفي بهذا الشيء الذي أبدى رغبته فيه وأنه نذره. فإنه إذا فعله في الإسلام مع النية الطيبة ومع القصد الحسن فإن ذلك ينفعه. أما لو فعله بالجاهلية قبل أن يسلم فإنه لا ينفعه. ثم أيضا النية التي كانت موجودة في الجاهلية والتي لا عبرة بها ولا قيمة لها العبرة بما يكون في الإسلام بكونه يأتي وينوي هذا العمل الطيب الذي أراده بالجاهلية وهو لا ينفعه لو فعله فأراد أن يفعله وهو ينفعه إذا فعله وهو ينفعه إذا فعله. وهذا دليل على أن من نذر في الجاهلية أن يعمل طاعة وأن يعمل أمرا نافعا أمرا هو طاعة لله عز وجل فإنه يفعله والله تعالى يثيبه على نيته وعلى أقدامه وعلى حرصه على فعل الخير. وفي الجاهلية لا ينفعه ذلك لا في نيته ولا في عمله بأنه لا عبرة بالأعمال ولا بالنيات في حال الكفر، وإنما العبرة بما يحصل في حال الإسلام من النية والعمل، من النية والعمل. وفيه دليل على أن الاعتكاف يكون في الليلة الواحدة أي مع يومها، يعني جاء في بعض الروايات يوم بعضها ليلة، فالليلة يعني مع يومها واليوم مع ليلته، لا تنافي بين ذكر اليوم والليلة، يعني أنه يوم وليلة، فذكر اليوم أي مع ليلته، وذكر في الليلة في بعض الروايات أي مع يومها. وفي هذا دليل على أن الاعتكاف يكون باليوم الواحد مع ليلته، وهذا هو الذي جاء به الحديث، لأنه جاء أنه أراد أن يعتكف ليلة، وفي بعض الروايات يوما، فدل هذا على أن الاعتكاف يكون بهذا المقدار، ولا يلزم أن يكون في أيام كثيرة وليالي كثيرة، بل يكون في ليلة واحدة مع يومها أو يوم واحد مع ليلته.
شيخ، إذا لم يوفق بنزله الذي نزره في الجاهلية هل يأثم على ذلك؟
والله الذي يبدو أنه لا يأثم، لأنه لأن العمل في الجاهلية طبعا لا عبرة به ولا قيمة، لكنه إذا رغب أن يفعله وأراد أن يفعله بالإسلام فإنه مأجور عليه.
باب ما توى عليه من الزوج.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله محمد.